أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الروايات الدالة على الترجيح، وقد تقدم في البحث السابق البحث في مقبولة عمر بن حنظلة، ووصل بنا الكلام إلى ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي وهي مرفوعة زرارة، حيث جاء فيها قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان. فقال: انظر ما وافق منهما العام فاتركه، وخذ بما خالف فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كان موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. قلت: فإنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر. والكلام في هذه الرواية يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما السند فإن هذه الرواية قد رواها ابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة في كتابه عوالي اللآلي مرفوعا إلى زرارة، ولم ينقل هذه الرواية أحد في المجاميع الحديثية غير ما ذكر في عوالي اللآلي، بل حتى كتب العلامة لا يوجد فيها هذا الحديث، مع أن ابن أبي جمهور ينقل عن العلامة، ولكن لا توجد هذه الرواية في كتب العلامة، فهذا يوجب ضعف الرواية. وأما إذا جئنا إلى العلامة، فإن العلامة حسب نقل ابن أبي جمهور أيضا لم ينقل طريقا إلى زرارة، بل رفعه إلى زرارة، فتكون الرواية من الروايات المرسلة التي تفرد بنقلها ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن العلامة، مع عدم وجودها في كتابه. فكون هذه الرواية مهمة ولم ينقلها أحد، مع كونها مرفوعة، مع كونها غير موجودة في كتب العلامة، كلها علل في هذه الرواية توجب عدم تمامية السند، فسندها غير تام، إلا أن يدعى أن الرواية منجبرة مثلا بعمل الأصحاب، حيث إن الأصحاب بل اعتمدوا عليها في مقام ماذا؟ في مقام العمل. ولكن هذا مبني على إحراز صغرى الانجبار أن نحرز أن المتقدمين قد عملوا بها، والحال أن لا وجود للرواية في كتب المتقدمين حتى يقال بالانجبار أصلا، لأنه لم توجد هذه الرواية إلا في كتاب عوالي الآلي، وهو متأخر جدا أو متأخرون. نعم، هذا ما يتعلق ماذا بسند الرواية، فهو محل إشكال، إلا أننا ذكرنا أن المصنف إنما هو في نقل الروايات الدالة على الترجيح، بحيث أن الروايات كثيرة، فكثرة هذه الروايات تقتضي إثبات أصل العمل بالترجيح. نعم، الخصوصيات الموجودة في الرواية لا يمكن العمل بها بهذا اللحاظ. هذا ما يتعلق بسند الرواية. أما ما يتعلق بدلالتها، فإن الترتيب الموجود فيها في بلحاظ المرجحات هكذا: أولا الترجيح بالشهرة، وفي المرحلة الثانية الترجيح بالصفات وهي العدالة والوثاقة، وبعد ذلك الترجيح بمخالفة العامة. ثم إذا فرض أن الروايتين كلاهما موافقتان أو مخالفتان للعامة، تصل النوبة إلى الاحتياط. ثم بعد الاحتياط، لو فرض أن كلاهما موافق للاحتياط أو مخالف للاحتياط، نقول بالتخيير. إذن التراتبية: أولا بلحاظ الشهرة، ثم صفات الراوي، ثم مخالفة العامة، ثم الاحتياط، ثم التخيير. ومن هنا ينقدح هذا البحث، السلام عليكم، ينقدح هذا البحث، وهو علاج التعارض بين المقبولة وبين المرفوعة، حيث إنه المقبولة كما عرفنا في الأبحاث السابقة رجحت أولا بصفات الراوي ثم بالشهرة، أما مرفوعة زرارة فإنها رجحت أولا بالشهرة ثم بصفات الراوي، فهنا تعاكس بين المقبول والمرفوع بلحاظ الترتيب بين الشهرة وبين صفات الراوي. وإذا لاحظنا المرفوعة التي قدمت الشهرة، فإنها وإن كانت ضعيفة السند كما عرفت في توصيفها، إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح بتعبير الشيخ، لأنه ما عليه السيرة كما ذكرنا في المقبولة أننا لا نلحظ صفات الراوي مع فرض أن إحدى الروايتين مشهورة والأخرى شاذة، فإنما عليه سيرة العلماء تقديم الرواية المشهورة على الشاذة، وإن كان بلحاظ صفات الراوي الشاذ أقوى، كما لو كان راوي الشاذ أوثق وأعدل ممن روى الرواية المشهورة. إذن الرواية وإن كانت مرفوعة، إلا أنها منجبرة بسيرة العلماء، أي السيرة العملية والارتكاز بين الفقهاء، حيث يقدمون العمل أو حيثية الشهرة على حيثية صفات الراوي. وحينئذ يقال: صحيح أنه المقبول أيضا مشهورة لما عرفت بأنه إنما عبر عنها مقبولة لقبولها بين الأصحاب، حيث إن بعض الأحكام لا مستند لها إلا مقبولة عمر بن حنظلة، ك كما ذكرنا عند بحثنا في الرواية، إلا أن العمل على طبق المرفوع بهذا اللحظ في لحظة الترتيب في المرجحات، العمل على طبق المرفوع وإن كانت شاذة من حيث الرواية، من حيث الرواية المرفوعة شاذة كما بينا قبل قليل، لأنها لم تروى إلا في كتاب عوالي اللآلئ منسوبا إلى العلامة، فحينئذ بهذا اللحاظ قد يقال بأنه الصحيح أن نقدم العمل بالمرفوعة على المقبول بها في هذه المسألة، وهو الترتيب بين المشهورية وبين صفات الراوي. إلا أنه في قبال ذلك قد يقال أن هنا أمور ثلاثة ينبغي الالتفات إليها، بل في قبال ما ذكرنا من دعوى تقديم المرفوع على المقبولة. الأمر الأول أن لا تعارض بين المرفوعة والمشهورة، بين المرفوعة والمقبولة، بلحاظ أن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره. بيان ذلك، إذا لاحظنا مرفوعة زرارة فإننا ذكرنا أن مرفوعة زرارة تقول اعمل بالمشهور واترك الشاذ، وحينئذ نفس مرفوعة زرارة كأنها تقول اعمل بالمقبول ولا تعمل به، لأنه إذا نسبنا المقبول إلى المرفوعة فإن المقبول هي المشهورة والمرفوعة هي شاذة حيث لم ينقلها أحد، فإذا أردنا أن نعمل بالمرفوعة مقتضى العمل بالمرفوعة هو العمل بالرواية المشهورة، والمشهور هاهنا هو المقبولة، فلا تهافت حينئذ بين الروايتين حتى نقول أيهما المقدم. التفتين ما ذكرناه قبل قليل، فرضنا التعارض بين الروايتين ونبحث عنه ما هو المرجح ما هو المقدم. هنا هذا يقول لا، أصلا ما في تعارض بينهما، لأن نفس المرفوعة تقول اعمل بالمقبول ولا تعمل بي، وحينئذ ليس بين اللسانين تعارض. فإن قلت بأنه المرفوعة تدل على العمل بالمشهور والمشهور في مقام العمل، العمل بالمرفوعة لا العمل بالمقبولة، المشهور في مقام العمل ما عليه سيرة العلماء كما عرف، العمل بالمرفوعة لا العمل بالمقبولة، فالشهرة العملية قائمة على العمل بالمرفوعة، وحينئذ هي لا تقول اعمل بالمقبولة بل اعمل بي، لأنها هي التي هي التي عليها الشهرة العملية. قلت بأنه كما عرفنا أن الشهرة تارة روائية وتارة الشهرة عملية، وما يستفاد من مرفوعة زرارة الأخذ بالمشهور رواية لا الأخذ بالمشهور عملا، فلو كان المستفاد من مرفوعة زرارة العمل بالمشهور في مقام العمل أي الشهرة العملية لصح ما ذكرتموه من الإشكال، لأنها تقول اعمل بالمشهور عملا والمشهور عملا هي المرفوعة، فهي تدعو للعمل بنفسها لا أنها تدعو للعمل بالمقبولة. ولكن الظاهر من مرفوعة زرارة أن المدار على الشهرة الروائية، وما فيه الشهرة الروائية ما هو؟ ما هي ما فيه الشهرة الروائية الذي مقتضى تناقل الأصحاب للرواية ومعروفية الرواية هي مقبولة عمر بن حنظلة. والشاهد على أن المنظور فيها الشهرة الروائية حيث أنه قال يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سي إنهما معا مشهوران، كلا الخبران مشهوران، والشهرة بلحاظ إذا جعل وصفا للرواية والخبر ظاهره الشهرة. شنو الشهرة؟ في نفس الرواية، يعني الشهرة الروائية، لا الشهرة في الرواية بلحاظ العمل، لأن هذا إسناد للشيء بلحاظ شيء آخر، بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفسه. الشهرة في نفس الرواية، الشهرة في نفس الحديث، نفس الحديث مشهور، نفس الرواية مشهورة، لا أنه شاذ ولكن هناك شهرة عملية. فهذا لا يقال عنه الرواية مشهورة، يقال الرواية شنو؟ شاذة. إذن ظاهر الرواية أن المنظور إليه الشهرة الروائية لا الشهرة العملية الاستنادية، فإن حمل الشهرة على العملية الاستنادية خلاف ظاهر أن الخبر مشهور. الخبر مشهور يعني والرواية مشهورة، يعني هي في حد ذاتها مشهورة. إذن بهذا اللحاظ لا يرجع النقطة التي ذكرناها، وهو أنه لا تعارض أصلا بين الحديثين، لأنه نفس المرفوعة تدل على أنه اعمل بالمشهور. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم بل قبال القول الأول. ولكن يمكن التأمل فيما أفيد بأن هذا مساوقون إلى مسألة يلزم من حجيتها عدم حجيتها. نعم. فإذ أنه إذا فرض أن الرواية شاذة بلحاظ السيرة العملية أو بلحاظ الشهرة الروائية، وأن المرفوع تدل على عدم العمل بالشاذ وإنما نعمل بالمشهور، هذا يساوق عدم حجيتها في مقام التعارض. لأنه متى ما هي تقول متى ما تعارضت روايتان أحدهما مشهور والآخر شاذ اعمل بالمشهور واترك الشاذ، وحينئذ القول بأن هذه الرواية تدل على العمل بالمقبولة دونها فرع حجيتها، صحيح؟ وحجيتها متوقف على أنها مقدمة على المقبولة، إذ مع فرض تقديم المقبولة عليها ليست بحجة أصلا، فكيف يستدل بها على نفي حجيتها؟ تفتهم واضح؟ فلا يصح الاستدلال بها على نفي حجيتها إذ يلزم من حجيتها عدم حجيتها. هي حجة وأنت بناء على حجية تريد أن تستدل عدم الحجية، وهذا لا معنى له محصل. هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا عن هذا الإشكال وقلنا أن الشيء لا يشمل نفسه وما شاكل ذلك من إشكالات الجدر الأصاب، يقال بأنه الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة وكذا المرفوعة أن الروايتان المتعارضتان في الأحكام الفرعية لا في علاج التعارض، يأتي عنكما الحديثان، الظاهر أن الحديثان المسؤولان حيث بلحاظ الأحكام الفرعية، مسألة لحم الأرنب، مسألة شرب التتون التي فيها موافقة للعامة من جهة، مخالفة للعامة، موافقة لإطلاق الكتاب، نأخذ بالاحتياط، نقول بالتخير، كل هذه في الأمور الفرعية، ولا إطلاق للروايات للنظر إلى التعارض حتى في مقام التعارض. واضح؟ هي لا تحل التعارض القائم في أخبار التعارض. التفتين شيخنا، إذن الروايات بحسب المتفاهم العرفي تدل على التعارض في الأحكام الأولية، تريد تعالج التعارض في غيرها، لا تريد تعالج التعارض في نفسها. لأنه ظاهر سياق يأتي عنكم الحديثان، أعرضهم على الكتاب، ما هو وافق العامة، ما خذ بالاحتياط، اعمل بالتخير. الظاهر أن سياق هذه الروايات هي تأتي أن تعالج ما دل على الأحكام الأولية، ما تعالج نفسها. عادة الدليل لا يعالج نفسه، هو جاي يتصدى لحل التعارض، يعالج التعارض بعيد جدا. إذ أنه بناء على موافقة العامة ومخالفة العامة، الظاهر أن نظر الرواية بل النظر إلى الأحكام الأولية كشرب التتون كلحم الأرنب، مو يأتي عنكم الحديثان المتعارضان، يعني يأتي عنكم الحديثان المتعارضان في حل التعارض. هذا يعني مناسبة الحكم الموضوع، طبيعة المرجحات، طبيعة المرجحات، طبيعة أنه ما يترقب السؤال عن أنه التعارض في الروايات الأحكام الفرعية، لا التعارض في روايات التعارض. يأتي عنكم الحديثان المتعارضان في حل التعارض، هذا بعيد جدا، خصوصا أن بعض روايات التعارض التي نفس هذه السياق ذكرت المرجحات عرض على الإمام التعارض بين أحكام فرعية، يعني نفس السياق موجود روايات أخرى في باب التعارض. يأتي عنكم الخبران المتعارضان، أحدهما يقول نفعل كذا والآخر يقول نفعل كذا. إذن ظاهر النصوص بأنه التعارض لا بلحاظ أحكام التعارض، بل التعارض بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأحكام الفرعية. فلا يحرز أن السائل عندما يقول يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان لا يحرز الإطلاق في السؤال، هم هذا مو في كلام الإمام، من كلام السائل، متفتين؟ إذا كان في كلام الإمام الخبران والحديثان المتعارضان، قد واحد يدعي الإطلاق مثلا، متى ما كان الكلام أو التعبير في كلام السائل فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لا بد أن الحظ ما هو المعهود عند السائل. والظاهر أن المعهود عند السائل ليس السؤال عن الخبران والحديثان المتعارضان في حل التعارض، هذا بعيد جدا. الظاهر الخبران والحديثان المتعارضان بل في ماذا؟ في مسألة الأحكام الشرعية، ولا أقل من التشكيك في الإطلاق في مثل هذا المورد. إذن لا يحرز شمول روايات لا يحرز شمول روايات حل التعارض لفرض حل نفسها، وهي التعارض فيما بينها. هذا ما يتعلق بهذا المنبه أو الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ. الإشكال الثاني الذي ذكره، قال قد يقال بأن ما أفيد في أول البحث من تقديم المرفوعة على المشهورة بدعوى أن المرفوعة وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، قد يقال كما نبهنا في أول البحث بأنه لم يحرز العمل عند العلماء بل بمرفوعة زرارة، وذلك لأنه نمنع عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصح منه من حيث الصفات، خصوصا صفة الأفقهية، وهذا ذكرناه في البحث عن المقبولة. قلنا لم يحرز أن المشهور يعملون بالرواية بل بالرواية المشهورة على الشاذة إذا كانت الرواية الشاذة أصح من حيث الصفات، لأن سيرة العلماء عمل لبي، والقدر المتيقن من أنه مع عدم مرجحية في الصفات يعملون بالمشهور على الشاذ، لا أنهم يعملون بالمشهور على الشاذ حتى لو كان راوي الشاذ مثل أقوى في الصفات خصوصا الأفقهية، حيث ذكرنا أن مقتضى أفقهية الشخص مع اطلاعه على الرواية المشهورة وإنما نقل الرواية الشاذة أن هناك خلل صدوري أو دلالي اطلع عليه فلم ينقل أي الرواية المشهورة، وحينئذ هنا يقال بأنه إذا كانت صفة الأفقهية موجودة في الرواية الشاذة فلم يحرز عمل المشهور بالرواية المشهورة على الشاذة. ولكن هذه الفكرة وهي الأفقهية ما تفيدنا في المقام، لأنه هذه المرفوعة لم ترجح بنكتة الأفقهية، إنما رجحت بمسألة ماذا؟ المرجح العدالة والوثاقة، ولم تذكر حيثية الأفقهية. وحينئذ إذا كان المدار على الوثاقة وعلى الكذا فما ذكره المصنف في ذاك البحث إنما اتكى على نكتة الأفقهية، ولهذا هو قال لو كان المدار على العدالة والوثاقة لم تتم النكتة. فالصحيح أن يقال لمن يريد أن يشكل إن من يدعي أن العلماء بانين على العمل بالمشهور في قبال الشاذ وإن كان الشاذ أقوى سندا بلحاظ الوثاقة والعدالة يحتاج إلى إحراز الصغرى، وكثير من كلمات المتقدمين غير موجودة عندنا، ولا نعلم أن هل وقعت سيرة علمائية خصوصا مهمة عند القدماء القريبين لزمان النص على ذلك، فلا بد مو دعوة سهلة تكتبها في المثلا، دعوة تحتاج إلى إثبات أن هناك سيرة عند العلماء خصوصا المتقدمين على العمل بالرواية المشهورة في قبال الشاذة، هذا يحتاج إلى إثبات الصغرى. وحينئذ ما لم تثبت الصغرى فإنه مرفوعة زرارة من هذه الجهة لا توجد، لم يحرز سيرة علمائية سيرة متشرعة يعني من المتخصصين والفقهاء على خلافها. هذه المسألة الثانية. النقطة الثالثة التي ذكرها أو الإشكال الثالث على ما ذكرنا، وهو أفضل جواب وهو الصحيح، أن يقال لا تعارض أصلا بين المقبولة والمرفوعة. لما ذكرناه عند بحثنا عن المقبولة أن الترجيح بالصفات هل بلحاظ باب الحكومة والحكمين أو بلحاظ الرواية ومستند الحاكمين، ذكرنا هناك أن السؤال في مقبولة عمر بن حنظلة عن الحكمين واختلافهما، وكان الترجيح في الحكمين من حيث الصفات حيث ورد فيها الحكم ما حكم به أعدلهما، مع أن السائل ذكر اختلافهم في الحديث تفتين، والإمام ما قال له اعمل بما هو بما رواه الأوثق أو الأعدل أو الأورع، بل قال الحكم ما حكم به أعدلهما. إذن الترجيح هناك بلحاظ الحكام لا بلحاظ الرواية، ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا من حيث الفقاهة والورع. وهذا يكشف على أن نظر الرواية بلحاظ الأفقهية والأورعية إلى الحكام لا إلى الرواية. نعم، لما فرض الراوي تساوي الحكمين من حيث الوثاقة والأعدلية أرجعه الإمام إلى مرجحات ترجع إلى مستندهما، بل مرجحات ترجع إلى مستندهما، ولم يلحظ حينئذ نفس الحكمين. ولهذا قلنا أنه إنما يستدل بمقبولة عمر بن حنظلة على الترجيح بلحاظ الروايات المتعارضة، بلحاظ أن الإمام بعدما فرغ عن مسألة الترجيح بلحاظ الحكمين أعمل المرجحات بلحاظ مستند الحكمين وهما الرواية. إذن وأول مرجح طرحه الإمام في هذا المقام مرجح الشهرة، أول مرجح بينه الإمام عندما وصلت النوبة إلى الترجيح بالصفاء إلى الترجيح في الروايات بلحاظ المستندين الشهرة، فلا تعارض حينئذ بين مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. نعم، قد يرد إشكال من جهة أخرى، وهو أنه المعروف بين الفقهاء أنه مع تساوي الحاكمين من حيث الصفات لا تصل النوبة إلى المرجحات التي في المستند الذي اعتمد عليه الحاكمين، بل بأن المدار عندهم على اختيار المدعي أي الحاكم الذي عينه المدعي في باب القضاء. ذكروا في باب القضاء أنه إذا اختلف الحكمان فإنه النوبة حينئذ لا تصل إلى التساقط والرجوع أو الرجوع إلى المستند. نقول له الحاكم ما هو مستندك؟ الحاكم الثاني ما هو مستندك؟ نقوم نسوي المرجحات في المستندات؟ لا، المدار على اختيار الحاكم الذي عينه المدعي. وحينئذ تدل الرواية على مطلب لا يقول به الفقهاء، وهو الرجوع إلى مستند الحاكمين، فتسقط الرواية عن الحجية لإعراض الأصحاب عنها. ولكن يجاب على ذلك بأنه فرقوا هناك بين القاضي المنصوب من قبل الإمام أو الحاكم الشرعي وبين قاضي التحكيم الذي يتوافق عليه الطرفان. ما فصلوا، درسوا باب القضاء، عندنا قاضي تحكيم، عندنا قاضي منصوب. وما ذكره الأعلام والأصحاب أنه مع تساوي الحاكمين يرجع إلى الحاكم الذي اختاره المدعي، فإنه إنما هذا بل إنما هذا بلحاظ إنما هذا بلحاظ القاضي قاضي الذي شنو قاضي التحكيم أصلا الله مو بحاجة بلحاظ القاضي المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أو الإمام، لا بلحاظ قاضي التحكيم. ففي باب قاضي التحكيم لم يذكر الفقهاء ذلك، والرواية وارد في قاضي في قاضي التحكيم يختار كل منا بل شخص ويرضى به أن يكون حكما، فالرواية ناظرة إلى قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب، وفي قاضي التحكيم لم يذكر الفقهاء ذلك وإنما ذكروا في قاضي في القاضي المن المنصوب، فلا تكون الرواية حينئذ مخالفة لسيرة العلماء. فالخلاصة أنه لا تعارض بين المقبول والمرفوعة، لأن مصب تعارض كان تقديم الصفات على الشهرة في المقبولة، ولم يثبت ذلك لأن الصفات بلحاظ الحاكمين وإنما بل الصفات بلحاظ الحاكمين، وأول مرجح بلحاظ مستند الحاكمين الذي هو محل بحثنا هو الشهرة، فلا تعارض بينهما. نعم هم صنف ما تعرض إلى هذه، تأتي حيثيات أخرى. مقبل مرفوعة زرارة ذكرت المرجح الأول هو الشهرة، بعد ذلك ذكرت صفات الراوي. بناء على تحليلنا مقبولة عمر بن حنظلة ذكرت أولا الشهرة ثم لم تذكر صفات الراوي في الترجيح، صحيح؟ وإنما ذكرت موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة، فمن هنا يحصل خلاف أو مخالفة واختلاف بين مرفوعة والمقبولة، فإن المقبولة دلت على أنه المرحلة بعد الشهرة هي موافقة الكتاب، أما هذه فدلت على الصفة. هذا فارق. من الفوارق أيضا بأنه مرفوعة زرارة أصلا ما دلت على أنه موافقة الكتاب مرجحة، ما دلت على ذلك، وإنما دلت على الشهرة ثم الصفات ثم مخالفة العامة، ولم تذكر الترجيح بالكتاب، مع أن المقبولة جعلت المرجح بل من المرجحات موافقة الكتاب بعد الشهرة وقبل مخالفة العامة. هذا من جهة أيضا فارق. من الفوارق أنه بعد مخالفة العامة إذا ما عندنا المرجح ماذا نفعل؟ هذه قالت بالاحتياط، أما تلك فقالت بالميل إلى ما يراه قضاة العامة. فضح ما يكون أكثر ميلا لقضاة العامة، يعني كلاهما مخالف للاحتياط أو مخالف للعامة أو موافق للعامة، يقول له اذهب وانظر أنه القضاة أيهما أميل له، ماذا ما يكون مخالفا لميل القضاة اعمل به، مع أن هذه الرواية وهي المرفوعة ما دلت على ذلك وإنما دلت على الاحتياط. مثلا هم من الاختلافات آخر مرجح ماذا نفعل؟ ما في مرجحات، نقل ارجئه. والظاهر ما هو معنى الإرجاء؟ الاحتياط. هنا ماذا قالت؟ قالت في الفتح في المرحلة الأخيرة إذا كان كلاهما بلي إذا كان كلاهما موافق للاحتياط أو مخالف حكمت بالتخيير. ولعله من هذه ما في تعارض، لأن هذه تقول إذا لم لأن الإرجاء في كلام سيأتي، ما معنى الإرجاء؟ هل الإرجاء بمعنى التخيير أو الإرجاء بمعنى الاحتياط والتوقف؟ يأتي إن شاء الله. المهم هذه خلافات موجودة، وينبغي الالتفات إلى نقطة أيضا، هذه النقطة سنأتي بعد ذلك نتعرض إليها، ولكن قد عرف أن كل هذه الخصوصيات في المرفع لا يمكن أن نعمل بها لأنها لم يثبت سندها، وإنما ما يمكن العمل به الانجبار بعمل الأصحاب، فإذا ثبت في حيثية من الحيثيات عمل الأصحاب فتكون منجبرة بهذا اللحاظ، وأما بغير ذلك لا يمكن العمل بالمرفوعات. ولهذا الشيخ ركز على مسألة فقط، هذه مسألة
الشهرة والصفات، لأن هذا قد يقال أنه احرزنا عمل الأصحاب بأن المشهور قبل الصفات، أما باقي الحيثيات فكلها محل نقد وإبرام ومناقشات. فمن هذه الجهة يكون المحكم ما هو المقبول على المرفوعة، لأن المقبولة تممنا سندها. واضح علق على المرفوعة في آخر شيء بعد الروايات، والآن نقرأه. ولهذا قال المصنف بعدما نقل الرواية، احنا قلنا ما سوف نشرح ما يتعلق، ثم يعني ما نقرأ الروايات كلها ثم نرجع. قال إذا عرفت، ارجع بعد الروايات، انه نقل 12 رواية، حدثنا في الرواية الثانية. إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأخبار، شفتوا صفحة كم شيخنا؟ صفحة 68. إذا عرفت ما تلوناه عليك من الأخبار فلا يخفى عليك أن ظواهرها متعارضة، فلا بد من علاج ذلك، والكلام في ذلك يقع في مواضع. تعرض إلى 5 مواضع من المعارضات. الموضع الأول اللي الآن بحثناه في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث إن الأولى له المقبولة صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، والثانية وهي المرفوعة بالعكس. ماذا نفعل الآن؟ قال وهي المرفوعة وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها موافقة لسيرة العلماء فمنجبرة بالسيرة العملية الفقهية، السيرة العملية الاستنادية، إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ، والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة إلا أن عملهم، يعني شهرة روائية فيها مو شهرة عملية، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة بهذا اللحاظ، أنهم يقدمون العمل بالمشهور، مو كل حيثيات المرفوعة يعملون بها، تفتين من هالجهة، يعني تقديم الشهرة على الصفات، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذة من حيث الرواية. ليش شاذة؟ حيث لم توجد مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة، ولم يحكيها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة مرفوعا إلى زرارة، حتى ما موجودة في كتب العلامة كما قلنا، وسند العلامة إلى زرارة بحسب بل ما موجود أيضا، إلا أن يقال هذا انتصار إلى العمل بشنه؟ بالمرفوعة بالمقبولة، إلا أن يقال أنه ما في تعارض أصلا. الآن بيجيب 3 مطالب. النقطة الأولى، إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور، شوف روايتان معملان، فالمرفوعة تقول لا تعمل بي، اعمل بغيري، واضح، اعمل بالمقبولة، لأن المقبولة هي المشهورة. إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره، ما هو المشهور؟ وهي هنا المقبولة. فإن قلت لا المرفوعة تدل على الشهرة، شنو الشهرة العملية؟ قال ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية التي هي في مرفوعات زرارة، فحينئذ لا تعارض، لأن المرفوعة تقول اعمل بالمقبولة، وحينئذ لا تعارض بينهما، وأشكلنا على ذلك بإشكالين. فلاحظ المطلب الثاني، مع أن لو واحد قال لا الرواية تقول بالشهرة العملية، بل هي الشهرة عمل بالمشهور مطلق الشهرة العملية أيضا، مع أن نمنع أن عمل المشهور الصغرى نمنح على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره، إذا كان الغير أصح من حيث صفات الراوي، خصوصا صفة الأفقهية، وقلنا أن الأفقهية هي الخصوصية محل تأمل، الأفقهية ما تعرضت إليها الرواية. هو خصوصا، يعني هو يقول حتى أصل الصفات بلي كافي.
لا، ما هذا الذي أريد أن أقول، أريد أن أقول يكفيك
لا لأنه لا لأن الآن نريد أن نريد أن نقول بأنه هل ندعي هكذا عندنا مرفوع عندنا مقبولة. شنو المرفوع؟ ضعيفة السند. وش النكتة؟ أن العلماء عملوا بها. عملوا وش عملوا بها؟ يعني أنهم يقدمون هكذا النكتة ومحل بعض. نريد أن نثبت أن الأصحاب هناك سيرة عملية على العمل بالمرفوعة من جهة أنهم يعملون بالشهوة ويقدمونها على الصفات. فالمتكئ الذي اتكأنا عليه لإثبات العمل بسيرة العلماء هو يقول سيرة العلماء ما ثبتت. إذا ما ثبتت ما لحق تعمل تعمل بالمرفوعة. فحينئذ سيكون العمل بالمقبولة. إذا سيرة العلماء لم تثبت على أنهم يعملون بالرواية المشهورة مع كون الرواية الأخرى أصح من حيث الصفات، حينئذ لا وجه للعمل كما قاله قبل إلا أن يقال. وحينئذ سنرجع إلى العمل بماذا؟ بالمقبولة. هذا
أنتم اعترضتم على هذا بأن هذا ما يصبح
جوابا. نعم نقول إذا نقول ما بل ما تقدم من المصنف سيرة العلماء لم تارة نقول لم أحرزنا سيرة العلماء على تقديم المشهور على الشاذ إلا في مورد الأفقهية. في مورد الأفقهية نعم لم نحرز، وهذه لا تدل على العمل بالرواية الرواية بل الأقل شذوذا بلحاظ الأفقهية وعدم الأفقهية.
هذا لا يضر.
نعم
لأن الرواية المقبولة تعرضت
للأفقهية. ما ليه بقى تعرضت
ما تعرضت
إن شاء الله بعد الدرس شيخنا النكتة وين صايرة. قال ويمكن أن يقال، هذا رفع التعارض، إن السؤال لما كان عن الحكمين في المقبولة كان الترجيح في الحكمين بما هم حكمين لا بما هما راويين، كان الترجيح فيهما من حيث الصفات، فقال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما، مع أن السائل كان ملتفت ذكر أنهما اختلفا في حديثكم، وبالرغم من ذلك نظر الإمام إلى الحاكم ولم ينظر إلى المستند. تفتين يؤكد الدلالة على أن المنظور هو الحاكم لا إلى المستند. الإمام أعرض عن المستند، الإمام أعرض عن المستند وذهب إلى الحاكمين. ومن هنا اتفق الفقهاء على الترجيح بين الحكام، بل على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع. هذا الضرنا إلينا لو علينا شيخنا، هذا لنا شيخ جعلها لنا، ولهذا ومن هنا اتفق هذا لنا وعلينا. نقول هذا من جهة لنا ومن جهة علينا بعد، لأنه علينا من جهة أن الرواية لو كانت ناظرة إلى الترجيح بالصفات الحاكم، فالمشكلة أنها ذكرت الأصدقية والأعدلية، وما عليه الفقهاء أن لا ترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع دون الأصدقية والأعدلية. فإن مع أن نظر الرواية إلى الأصدقية والأعدلية أيضا، فهذا يوجب أنهم لعله الأصحاب ما فهموا من هذه الرواية الترجيح للحكمين بما هم حكمين، وإنما الترجيح للحكمين بما هم راويين. تفتين لو كان المنظور في الرواية كما هو الظاهر الترجيح بلحاظ الحكمين لكانت الرواية دالة على أن من المرجحات في باب الحكومة الوثاقة والعدالة، ولم يقل به أحد.
أي
رواية؟ الرواية مقبولة عبر الحنظلة، ذكرت أربع صفات، ذكرت الأوثقية والأورعية والعدالة. فنقول لو كانت الرواية ناظرة إلى مسألة صفات الحاكم لكان ينبغي أن تقتصر على الورع والفقاهة ولا تذكر الأوثقية والأعدلية. تفتير شيخنا، مع أنها ذكرت الأوثقية والأعدلية، ولا قائل أنه في باب الحكومة يرجح أحد الحاكمين بالوثاقة والعدالة. فهذا يكشف على أنه الأصحاب ما فهموا من الرواية النظر إلى الحاكمين بما هم حاكمين، بل بما هما راويين، لأن الحاكم راوي كما ذكرنا في مقبولة عمر بن حنظلة. ولو كان المنظور إلى حيثية الحكومة لكان هذا معرض عنه من قبل الأصحاب، فترجع المشكلة مرة ثانية. قال: ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع. نحن نقول: ولكن ما معنى الأصدقية والأوثقية بلحاظ الحاكمين؟ والإمام ذكر ذلك أيضا، فماذا تفعل؟ فهذا أولى أن يكون علينا لا لنا شيخنا. تفتين مطلع فالمقبولة كذا تأتي تتمة الكلام. صلى الله على محمد، بس عبارة نكملها، نكمل الروايات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.